عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر والشرك إلا ترك الصلاة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الباب الذي عقده المصنف وكما قلنا يورد الأحاديث الدالة على أن الأعمال من الإيمان، وهو ما يرد به على من يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي من ثمرات الإيمان. فهنا يقول مثل ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر، واستدل بحديث أبي هريرة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد بعض العرب عن الإسلام ومنهم من منع الزكاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي رواية ابن عمر ذكر الزكاة، ولكن الخلاف الذي حدث بين أبي بكر وعمر في بداية الأمر هو أن الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وفيه ذكر الزكاة لم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، ولهذا حينما قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. أبو بكر رضي الله عنه قال له في هذا الحديث: إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله الزكاة، فمن منع الزكاة فقد منع حقا من حقوق لا إله إلا الله. هذا الخلاف بينهما في الاستدلال. هناك حديث صريح لو اطلع عليه لم يختلف، وهذا الحديث في صحيح البخاري والذي رواه عبد الله بن عمر، فلفظ حديثه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا الحديث وهذه القصة تبين لطلاب العلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون ومن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر، الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عنهما: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذلك لشدة الملازمة. ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث واطلع عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر صغير، وأبوه كما نعرف خليفة، وهو الذي فرج الله به بين الحق والباطل، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فمع حرصه وشدته وطلبه للعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه فاته هذا الحديث. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، الذي هو أقدم منه إسلاما، والذي قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة، ولم يفارقه لحظة من اللحظات إلا في الأوقات التي يتفرق فيها الناس إلى النوم أو إلى الأعمال الأخرى. ومع ذلك فقد خفي عليه هذا الحديث. العلماء بيّنوا على أن الذين يتبعون المذاهب ويتعصبون لها، أما كون الأئمة رحمهم الله ألفوا لنا الكتب وحللوا لنا المسائل، أي قدموا حلولا للقضايا التي تحتاج إلى حل بفكرهم وعلمهم واطلاعهم على السنة، كل واحد منهم قال: إذا وجدتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط، اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد من أتباع المذاهب المتعصبين، وسيتبرأ منهم الأئمة الذين يتعصبون لهم يوم القيامة، يعني كل إمام سيتبرأ ممن يتعصب له على غير الحق، لأن كل إمام، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء جميعا قالوا: إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا أقوالنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قالوا لأنهم يعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، لا يمكن. وهذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري يطلع عليه عبد الله بن عمر ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، يعطينا الدليل الواضح على أن الصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلعوا على كل ما قاله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الملازمون له مثل أبي بكر وعمر. إذن لا يصح لأحد أن يتعصب لمذهب ينتسب إليه بدون دليل، ولا يصح له أن يقول: ما شاء الله عليك، أنت علمت ومالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد ما علموا. حينما تذكر الحديث لا تدعي أنك أعلم منهم، ولكنك اطلعت على هذا الحديث الذي قاله أو عرفه أحد الأئمة، وكل واحد يتبع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عبد الله بن عمر اطلع على حديث لم يطلع عليه أبو بكر ولا عمر، فلا يصح لأحد أن يقول: ما شاء الله، كيف يعني الإمام الفلاني لم يطلع على هذا الحديث واطلع عليه غيره؟ هذا لا ينبغي أن يقال، لأن هذا فيه عناد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مسلم أن يخضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته من طريق صحيح، وأن يأخذ بها ويتبعها، لأن هذا المطلوب بكل مسلم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، احنا بدأنا في قضية الاستخلاف، وأردنا أن نعطي فكرة للسامعين عن استخلاف أبي بكر، لأننا نجد في بعض الكتب وعند بعض الفرق كلام في مثل هذا النوع واتهام لبعض الصحابة، وهذا لا يجوز للمسلم أن يتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رضوان الله عليهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ولا يمكن لمن قدم نفسه في سبيل الله أن يحاول وأن يكتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، من أجل منصب أو جاه، هذا لا يتصور عند أي عاقل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حينما كان مريضا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وذكرنا لكم طرفا من ذلك حينما تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أحد الصحابة لعمر: تقدم فصلي. فلما كبر عمر وصوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا الله إلا أبا بكر. سمعه فتأخر، وبعد ذلك عاتب ذاك الرجل الذي قاله تقدم فصلي، وقاله: أنا ظننت أن رسول أمرك أن تأمرني أن أصلي، قال: لماذا صنعت بي هذا؟ فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس في حال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وأحاديث أخرى تشير إلى أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لفضله وسابقته في الإسلام وصدقه في الإيمان. من الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري أيضا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، فقال لها: تأتيني العام القابل. فقالت: إن لم أجدك فقال: تجدين أبا بكر. هذه إشارة ليس فيها تصريح. ولهذا حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الخلافة من أهم الأمور، لأن الناس إذا لم يكن لهم خليفة تكون هناك فوضى وتأتي المشاكل بين الناس، فإذا وجد الإمام استقرت الأمور. يعني لا يمكن للناس أن يعيشوا بدون إمام، وكما قال علي بن أبي طالب: والله لا يصلح الناس إلا بإمام صالحا كان أو فاجرا، إن كان صالحا فلنفسه وعبد الناس الله على خير، وإن كان فاجرا كذلك أمنوا على أنفسهم واستقرت الأمور. الشاهد من هذا على أنه لا بد من خليفة يعني يحفظ أمور المسلمين ويرجع المسلمون إليه في جميع أمورهم، وإلا الناس إذا لم يكن لهم صراط صاروا فوضى، لا يصلح الناس لا صراط لهم. وهذا شيء طبيعي معروف حتى في الأمور العادية في البيت الواحد مع الأسرة، إذا لم يكن لها شخص مسؤول وكل واحد في البيت يعمل ما يشاء فتأتي مشاكل في البيت، وهي أسرة مكونة من أفراد، إذا لم يكن لها مسؤول لا تستجر الأمور، فكيف بالأمة جميعا؟ فلا بد من خليفة يجاهد في سبيل الله، يقيم الأمور، يقيم الحدود، يفصل بين الناس، يفصل الخصومات بين الناس. لو لم تكن مثلا عندنا محاكم شرعية والناس بعضهم يعتدي على بعض، إذا تركت الأمور هكذا يتقاتلون، لكن فيه الحاكم هو الذي يحل هذه المشاكل. فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أهمية هذا الموضوع، ففي نفس الوقت بادروا إلى مبايعة خليفة عليهم حتى تستقر الأمور. فلما ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، حينما ذهب أبو بكر وعمر وصلوا نفس السقيفة وجدوا فيها بعض الأنصار، وقال الأنصار في أول الأمر: منا أمير ومنكم أمير. والأنصار هم أهل السابقة وهم الذين استقبلوا المسلمين وهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ولكن الصحابة جميعا يرجعون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما قالوا هذا القول وقال أبو بكر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخليفة من قريش، سلموا ولم ينازعوا. وحينما مد أبو بكر يده إلى عمر ليبايعه قال عمر رضي الله عنه: لا يمكن. وقال: لا يمكن أن أكون أنا خليفة على جماعة أبو بكر. ثم قال قولته المعروفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، لأنه قدمه إماما بهم في حال حياته. وتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه في السقيفة، وانحل الإشكال وجاءوا للمسجد وتمت البيعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن بايع، والصحابة كلهم بايعوا أبو بكر رضي الله عنه، ولم يتخلف أحد عن بيعته. والبيعة الثانية اللي كانت من علي بن أبي طالب بعد 6 أشهر ما هي إلا تجديد البيعة الأولى، لأن هذا في صحيح البخاري تجديد البيعة الأولى. الطوائف الأخرى يعني من أهل السنة وغيرهم، حدث منهم أن ادعى بعضهم على أن أبا بكر نص على خلافته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد بعض الأحاديث. وكذلك طوائف أخرى ادعت أن الخليفة هو علي بن أبي طالب بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كتموا الوصية، هكذا ادعوا. المحققون بيّنوا على أنه لم يكن هناك تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة بأن يكون هو الخليفة، لأنه لو كان هناك تصريح لما حدث بينهم أي خلاف مطلقا، لأن أبا بكر حينما قال للأنصار الخلافة في قريش سلموا، ولكن لم يكن هناك نص، وإنما هناك أدلة وإشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين على أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة. ولهذا قال بعض العلماء المحققون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نص على أبي بكر وهو يستحق الخلافة الناس لن يكون لهم عذر أن يتخلفوا عن بيعته، ولكن سيقولون أنه ليس هو الأفضل من هذه الأمة، ولكن لما نص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد أن يتخلف عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن بعض الناس سيقول على أن أبا بكر ما هو أفضل الناس جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما نص الرسول عليه الناس بايعوا. ولهذا يقول لم يكن هناك نص ليتبين على أن هذه الأمة لن تختار إلا أفضلها، ولذلك أجمعوا جميعا على خلافة أبي بكر. ما أدري طلاب العلم أدركوا هذا المعنى ولا لا، يعني لو كان هناك نص من الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي بكر لقال بعض الناس أن أبا بكر ليس هو الأفضل، ولكن الرسول قال هو خليفتكم، فإذا قال الرسول لن يتخلفوا، ولكن الرسول لم يقل ذلك، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يختارون إلا أفضلهم، ولهذا بالإجماع أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الفضل للخلافة يعني الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال الإمام أحمد أن من قدم عليا على عثمان فقد أجرى ب12,000 من الصحابة، لأنه تعرفون حينما توفي أبو بكر كان هناك عهد إلى عمر، وقد اختار أبو بكر عمر رضي الله عنه وبين على أنه اختاره يعني ليبين للموجودين أن هذا الرجل هو الأفضل وهو الأولى، ولكن لم يعزم عليهم وإنما من باب المشورة، وطلب منهم من أراد أن يبايع عمر بن الخطاب، فالصحابة جميعا رضوا ببيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو بكر حينما استخلفه نصحا للأمة، لأن هذا الرجل هو الأفضل من الموجودين في ذاك الوقت، أي أفضل الموجودين، فتمت بيعته. لما قتل عمر رضي الله عنه، وتعرفون القصة أن الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي، والمجوس من ذاك التاريخ أنهم يخططون للإسلام هم واليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بالسحر الذي عملته اليهودية حينما قدمت له تلك الذبيحة مسمومة. فالشاهد أن اليهود والمجوس ومن تابعهم كلهم يكيدون للإسلام من بداية الإسلام، لأنهم عجزوا عن مقابلته ولكن دخلوا باسم الإسلام فصاروا يكيدون للإسلام. فأبو لؤلؤ المجوسي هو الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحينما طعنه هو في الصلاة يصلي بالناس، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم قبل صلاة الفجر ويأتي ينبه الناس في الطريق الصلاة، وهذا اختفى له يعني جهز سلاحه وحدده من جميع الأطراف السكين وعمل فيه سم سمه ثم دخل وصار في الصف الأول، وحينما بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس طعنه، وحدث ما حدث، قتل يعني أبو بكر رضي الله عنه. ولما سقوه اللبن حتى يتأكدوا من الطعنة فطلع اللبن منها فعرفوا على أنه ميت، فطلب منه ابنه عبد الله بن عمر أن يوصي بالخلافة فلم يرضى، ولكن قال أتركها في الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يعني جعل الخلافة في بين ستة ليختار الستة واحدا منهم، وتم الاختيار وكانت المشورة 3 أيام بلياليها، ولم يترك عبد الرحمن بن عوف إلا حين الأمر إليه بآخر الأمر، لم يترك أحدا إلا استشاره هل يقدم أبو بكر أو هل يقدم علي أو عثمان. يقول ما ترك أحد حتى النساء في حضورهن، وبعد 3 أيام بلياليها لم ينم، واجتمعت عنده الآراء من الناس جميعا، صار الإعلان بالخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. تم هذا الاختيار بإجماع الصحابة، ولهذا يقول الإمام أحمد من قدم عليا على عثمان فقد أجرى ب12,000 من الصحابة. يقول الصحابة هؤلاء 12,000 كلهم اختاروا عثمان وقدموه على علي، فأي واحد يقول أن علي أفضل من عثمان فمعنى ذلك أنه يطعن في هؤلاء الصحابة الذين اختاروا عثمان وقدموه على علي. فالشاهد من هذا على أن الخلفاء في ترتيبهم وفي فضلهم على ما جاء في خلافتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذن استخلاف أبو بكر كان بالإجماع، واستخلفه الصحابة لأنه أفضله، والصحابة لا يختارون إلا الأفضل، ولذلك تمت البيعة له. فحينما تمت البيعة له بعض العرب اللي ارتد منهم ارتد، والذي منع الزكاة منع الزكاة، والذين منعوا الزكاة قالوا إن الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن لماذا نؤديها؟ فمنعوها. حينما عزم على قتالهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إليه وقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة، وهؤلاء الآن يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، فكيف تقاتلهم؟ فقال عمر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا، العقال حق البعير الحبل، أو في رواية عناقا يعني صغار الغنم، لو منعوني ذلك لقاتلته. ولهذا عمله ذاك الحازم هو الذي جعل الأمور تسير في مسالها. حينما عزم هذا العزم وجيش أسامة الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ولكن جاء المرض وتوفي والجيش مجهز للذهاب إلى الشام وبدأت الردة، فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا ما يحتاج يذهب الآن أسامة إلى الشام، يذهب بالجيش والمدينة والناس مرتدين. قال ما يمكن لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحله حتى ينفذ. وهم رضي الله عنهم لا يخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني جيش عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لهم اتركوا؟ لا، لابد أن يذهبون. وكان في ذلك الفضل العظيم والخير الكثير، لأنه حينما ذهب إلى الشام وشافوا الناس أن الجيوش تذهب من المدينة عرفوا أن الإسلام قوي، يعني نفس الذهاب أعطى فكرة لمن تسول له نفسه على أن هناك ضعف في المسلمين. قالوا لو كان هناك ضعف ما كان الجيش الآن يترك المدينة ويذهب للجهاد في سبيل الله. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه حفظ الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم على قتال مانع الزكاة. المؤلف هنا يقول ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر. من أين الدليل له؟ يقول هنا أبو هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قوله وقد كفر من كفر من العرب، هذا اللفظ يشمل مانع الزكاة، يعني يشمل المرتد من باب أولى الذين ارتدوا عن الإسلام كلية، ويشمل مانع الزكاة، لأن التعبير وكفر من كفر من العرب أدخلوا فيه الذين منعوا الزكاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أبا بكر والصحابة أجمعوا على قتال مانع الزكاة. هذا الحديث فيه هذا اللفظ الذي هو وكفر من كفر من العرب، فاستدل منه العلماء الذين يرون أن تارك الزكاة مانع الزكاة يستحق اسم الكفر. هل هو كافر مانع الزكاة خارج من الملة أو ليس كذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، سنأتي إلى ذكره حينما نتعرض للتعليق على الأحاديث التالية. والمؤلف قد سبق له في باب سابق على أنه ذكر أن تارك الصلاة كافر، وأن الجاحد لما سوى الصلاة الجاحد كافر. وفيه فرق بين الجحد لوجوب الشيء وبين منعه أو التكاسل عنه بدون جحد. هنا الذي يمنع الزكاة يقاتل، والمقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل. فلو أن إنسان عنده زكاة وبخل بها ما منعها، وهذا حادث في الناس الآن، يعني كثير من الناس عندهم أموال ولا سيما الأموال المخفية التي لا ترى، يعني مثل المواشي، الإبل والبقر والغنم والزراعة، هذه أشياء مشهورة معروفة الناس يشاهدونها، وولي الأمر يرسل الجماعة الذين يجبون الزكاة من أصحابها. لكن أصحاب الملايين اللي هي في البنوك وفي المصارف وفي البيوت، هذه ما يعرفها إلا أهلها، ما حد يطلع عليها إلا صاحبها. فيجوز أن الإنسان عنده نصاب أو أكثر من نصاب ولكن يبخل بإعطاء هذه الزكاة، لكن لو طلبت منه وقال لك عندك زكاة وجاء الحاكم طلبها منه ما يمتنع يسلم، هذا ما في شيء. لكن هو تركها بهذه الصورة، يعني تركها بخلا، ما هو منعا. المانع كما عرفنا في هذا الحديث قاتل، لأن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وأجمع الصحابة على قتاله. فلو أن فيه جماعة الآن في قرية من القرى وجماعة من الجماعات وقال نحن ما نأدي الزكاة، للحاكم أن يجهز جيش وأن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة، لأنه امتنع عن أدائها. لكن واحد يخفي زكاته ما حد يدري عنه، هذا أمر إلى الله، حسابه على الله. فهذا الحديث فيه الإطلاق، أي إطلاق اسم الكفر على مانع الزكاة. مانع الزكاة كما قلنا المانع يقاتل، الذي يخفيها هذا إثمه على نفسه لأنه ما حد يعلم عنه، بل هو أخفى هذه الزكاة. وسبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا صحيحا في أهل الإبل والبقر وأهل الذهب والفضة، قال: ما من رجل يمنع زكاة ماله إلا طرح يوم القيامة في قاع كركر، ثم ترسل عليه هذه الإبل الذي منع زكاتها أو البقر أو الغنم، تدوسه بأخفافها وأغلافها حتى يقضي الله بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك صاحب الفضة والذهب تصفح له صفائح من ذهب من نار، فتكوى بها جبههم وجنوبهم حتى ينتهي فصل القضاء بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث استدل منه العلماء على عدم التكفير، لأنه قد يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بمعنى أنه ارتكب ذنبا من الذنوب العظام وأنه يعاقب وأنه يعذب بذلك المال حتى في آخر لحظة بعد ذلك العذاب، إما أن يعفو الله عنه وإما أن يدخله النار. بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث وما يشبهه عدم التكفير للشخص الذي يمنع الزكاة، أما المانعون لها فهذا لا يقاتلون إذا امتنعوا من أدائها إلى ولي الأمر. الحديث الثاني الذي فيه التصريح في الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، والحديث كما سمعنا في صحيح البخاري ومسلم، هذه أحاديث صحيحة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وفي رواية أخرى: ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. فالشرك الشرك الأكبر مخرج من الملة، والكفر كما نعرف على أنه الكفر الذي يخرج من الملة بدليل أنه عطف الشرك عليه، يعني لا نستطيع أن نسميه الكفر الأصغر أو الكفر اللفظي، لأن في أحاديث كثيرة وردت فيها إطلاق لفظ الكفر على المعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن النساء وقال إنهن أكثر أهل النار، فلما سئل عن ذلك قال: إنكن تكفرن العشير. تكفرن العشير، ما معنى تكفرن العشير؟ فاشتره الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن الرجل يحسن إلى زوجته طول عمره، يقدم لها كل شيء، ولكن يأتي في وقت من الأوقات لا يجد شيئا، تطلب منه شيئا فلا يجد، فتقول له: ما عرفت منك خيرا قط، يعني تنكر الجميل كله الذي سبق في هذه العشرة الطويلة، يعني كل ما عنده يقدمه لزوجته، ولكن جاء في وقت الأوقات ما عنده شيء، فلما تطلب منه ولم يجد شيئا ترد عليه بهذا الرد، تقول: ما عرفت منك خيرا قط. فهذا معنى كفران العشير، العشير هو الزوج، فهي تعاشر ويعاشر هذه الفترة الطويلة وينفق عليها ويقدم لها كل شيء كما هو معروف، كلكم تعرفون هذا، ولكن إذا حدث منه تقصير في وقت من الأوقات ما وجد شيء قدمت له هذا الأسلوب وقالت: ما عرفت منك خيرا قط. وفسر الرسول عليه الصلاة والسلام كفران العشير بجحد المعروف الذي قدمه هذا الرجل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: يعني خصال في أمته تبقى فيهم كفر، وهي النياحة والطعن في الأنساب، اثنتان في أمتي هما بهما كفر، النياحة والطعن في الأنساب. فالكفر هذا ليس به المسلمين المخرج من الملة، يعني واحد يطعن في نسب واحد يقول هذا يعني ما هو أصيل في كذا وكذا، أو امرأة تبكي على قريب لها توفي فتنوح، فهو ذكر أن هذا كفر وأن هذا سيبقى في هذه الأمة، لكن ليس المقصود به الكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود به أنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وأحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى. لكن الكفر هنا في قضية الصلاة ليس هو هذا، وإنما المقصود به الكفر الأكبر، لأنه عطفه على الشرك، وهذا دليل على أنه الكفر الأكبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكفر الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما ترك أي ركن من أركان الإسلام أو أي شيء معلوم من الدين بالضرورة جحدا لوجوبه، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني أي واحد ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، مثلا الخمر حرام، لو جاء واحد قال ما هو حرام هذا كافر. كذلك الربا حرام وفي الوعيد الشديد، فلو قال الإنسان ما هو حرام، ما في فرق بين البيع والشراء وبين الربا، إذا كان يعتقد ذلك هذا كفر. إذن حينما يمكن الإنسان شيء معلوم من الدين بالضرورة، إما الصلاة وإما الزكاة وإما الحج وإما الأمور الأخرى الثابتة، إذا أنكرها فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه كافر، إنما خلافهم في الذي يترك ذلك الشيء تكاسلا وتهاونا ولا يمكن وجوبه، يقول هو واجب عليه، ولكن كما يقول بعض الناس: ربك غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب، غفور رحيم وشديد العقاب. فكثير من الناس يتساهلون بهذا الأسلوب، أي أنهم لا ينكرون الوجوب وإنما يتكاسلون عن أداء ذلك الواجب. فالخلاف بين العلماء في هذا. تارك الصلاة الأئمة جميعا لا يختلفون في قتله، يعني الأئمة جميعا إلا أبا حنيفة رحمه الله. فالأئمة الثلاثة الإمام أحمد والشافعي ومالك كلهم يقولون عن تارك الصلاة تكاثلا وتهاونا لا جحدا، الجحد لا خلاف فيه، لكن تهاونا وتكاثلا أنه يمهل ويطلب منه أن يتوب ويرجع، فإذا صمم على ذلك يقتل. لكن هل يقتل كفرا أو حدا؟ الفرق بين قتله كفرا أو حدا. مالك والشافعي يقولان يقتل حدا، والإمام أحمد يقول يقتل كفرا. الإمام أحمد وبعض العلماء والشافعي ومالك وبعض العلماء يقولون يقتل حدا. ما الفرق بينهما؟ الذي يقول يقتل حد معناه أنه مسلم ما هو كافر، لأن القاتل يقتل حدا، القاتل الذي يقتل الإنسان يقتل حدا ما يقتل كفرا. لو قتل كفرا لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لكن الذي يقتل حدا لا، يعني قتل حدا لأنه ارتكب شيء أوجب عليه حد فيقتل، فهو ليس مرتد عن الإسلام وإنما قتل نفسا. الذي يقتل نفسا ولم يجد الورث ولم يجد الورث السماء لم يعفو عنه، فلهم الحق أن يأخذوا القصاص فيذهبون به ويقتلوه. طيب لما يقتل يأخذوه يغسلوه يكفنوه يصلوا عليه ويدفنوه، وماله يرجع إليه ويقسمه بين ورثته. لماذا؟ لأنه قتل حدا ما قتل كفرا. فكذلك التارك للصلاة عندما يقول أنه كافر هو يقتل كفرا، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. ومن قال أنه قتل حدا فيقول لا يرث ويورث. ولكن أقول أكبر عقوبة على تارك الصلاة القتل، فإذا كان يقتل فمعنى ذلك أنه ارتكب ذنبا عظيما، حتى ولو لم يقل بكفره فهنا ارتكب ذنبا عظيما حتى أدى به إلى القتل. الإمام أبو حنيفة يقول لا يقتل، وإنما يقول يحبس حتى إما يموت وإما يصلي، يعني ما يطلق من السجن حتى إما أن يعود للصلاة وإما يموت في سجنه. هذه أقوال العلماء في تارك الصلاة. الأحاديث الصريحة كما سمعنا تدل على كفره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فالحديث صريح وهو دليل لمن يقول بكفره. الذين لا يقولون بالكفر عندهم أدلة أخرى، وأقول لطلاب العلم يرجعون إلى كتاب أضواء البيان المجلد الرابع صفحة 311 إلى 322، فقد جمع الأدلة كلها عن العلماء التي أوردوها في الحكم على تارك الصلاة، لم يترك دليلا استدل به أصحابه إلا أورده في هذا المكان في قوله تبارك وتعالى فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جمع أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، من أراد من طلاب العلم أن يتأكد من هذا البحث وهو من الأمور المهمة فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب، يجده في المجلد الرابع صفحة 311 إلى 322 في تفسير هذه الآية، حتى لو اختلفت الطبعة ترجع لتفسير الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وفي سورة مريم. وهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله أو حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بيعة، بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذين الأمرين والنصح لكل مسلم. فالبيعة لا تكون إلا على الأمور الواجبة ويجب على الإنسان أن يؤديها وأن يفي بها، فهو لما بايع على هذا دل على أن هذا الحديث بهذا اللفظ يدل على أن تارك الزكاة وتارك الصلاة يستحق هذا الاسم الذي ذكره المؤلف، هو أن يطلق عليه اسم الكفر. وقولها النصح لكل مسلم، النصيحة واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين النصيحة، الدين كله النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة على كل مسلم لكل مسلم. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بايع على النصح لكل مسلم. فإذا استنصحك مسلم في أمر من الأمور فعليك أن تنصحه وأن تدله على ما تراه من الخير ولا تغشه، يعني لا تقدم له رأيا أو مشورة وأنت تعلم أن فيها خديعة وفيها غش، وإنما إذا استنصحك فعليك أن تنصحه. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على هذا، فالنصيحة لله معناه الإيمان به، يعني بأنه الرب الخالق المحيي المبيد وأنه الإله المعبود الحق، والإيمان بأسمائه وصفاته، هذه النصيحة لله. ولكتابه أي للقرآن كتاب الله عز وجل، وهو أن تعمل بجميع ما فيه، يعني تتلوه حق تلاوته. وسبق لنا الباب الذي عقده المؤلف وقال أن هذا الوصف ينطبق على الصحابة، هم الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، أي أنهم يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويمتثلون لأوامره وينتهون لزواجره، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ القرآن يتدبر ما فيه ويأخذ ما فيه من الأحكام في الأمر والنهي. فالنصيحة لكتاب الله هو العمل به وتطبيقه، يطبق الإنسان في نفسه وعلى أسرته، والمسؤول يطبقه، يطبق أحكامه الشرعية على المسلمين، بحيث أنه لا يحكم بغير ما أنزل الله وإنما يحكم بما أنزل الله عز وجل. وهذا كله من النصح لكتابه، وكذلك النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بسنته، تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تمتثله وأن تعمل به، كل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه. وهذا النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. الأئمة هم الخلفاء. أنا انتبه لك إن شاء الله، الأخ يسأل لكن أريد أكمل هذا. إذا لم يأتك الجواب الذي في صدرك الآن في الكلام الذي تسمعه تسألني وأنا أجيبك إن شاء الله. والنصح لأئمة المسلمين، يعني يجب على المسلمين أن ينصحوا لإمامهم، فإذا بايعوا خليفة عليهم أو ملكا عليهم أو رئيسا عليهم فيجب عليهم أن ينصحوا له وأن لا يغشوه. ومن النصيحة له يعني أن تنفذ الأوامر والأعمال التي أوكلت إليه. فمثلا أنت كلفت قاضيا أو أميرا أو مدرسا أو موظفا، فمن النصيحة لولي الأمر أنك تؤدي العمل الذي أسند إليك بأمانة. وهذه من الأمور التي يساهل فيها كثير من الناس، فما دمت أنت مسؤول في هذه الدائرة في هذه الجهة التي كلفت بالعمل فيها، فيجب عليك النصيحة لهؤلاء جميعا وأن تؤدي لهم حقوقهم التي أسندت إليك. فإذا قصرت في ذلك فهذا غش لمن وكلك ولمن أسند إليك الأمر. فيجب على المسلم أن يؤدي كل ما أسند إليه. المعلم إذا لم يؤدي النصيحة الكاملة لأبنائه ولطلابه وقصر في ذلك فهذا فيه غش لمن ولاه. إذن النصيحة لولي الأمر، النصيحة له في نفسه إذا كان هناك مخالفة فعليه أن ينبهه بالأسلوب الحسن بالطريقة المعروفة عند العلماء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ودرسناه مضى لنا في السنة لابن أبي عاصم وهو موجود في مسند الإمام أحمد، على أن من كانت عنده نصيحة لإمام لأمير فعليه أن ينصحه فيما بينه وبينه، ولا ينصحه علنا، لأن النصيحة له علنا غير مناسبة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لكل مقام المقال. بل الآن في الناس الموجودين العاديين، لو جيت لإنسان أمام الناس قد ارتكب خطأ وجيت وجبهته أمام الناس وقلت أنت فيك وفيك وفيك، لماذا تصنع هذا؟ هل هو سيقبل منك؟ طبيعة الناس معروفة لا نقبل منك هذا. لكن لو اختليت به وقلت والله يا أخي هذا العمل الذي عملت ترى ما يصبر، هذا العمل فيه خطأ، هذا فيه مخالفة، بينك وبينه يقبل منك النصيحة على رأس العين. لكن أمام الناس الشيطان يدخل عليه ولا يمكن أن يقبل منه. والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانت نصيحته حينما جاء جماعة إلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوهم أو سألوهن عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه فتقالوا ذلك العمل من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا نحن من نكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. فكل واحد منهم قال أنا سأعمل كذا. واحد قال أبي يصلي الليل ولا أنام، واحد قال يبي يصوم ولا يفطر، واحد قال يبي يعتدل النساء ويتخلى للعبادة. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قام وخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال إني أنام أصلي أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. قال ما بال أقوام، ما قال فلان وفلان وفلان قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام. في رواية أخرى على أنه قابل الثلاثة هؤلاء أو المجموعة الذين قابل ذلك القول ونصحهم، قال لماذا قلتم هذا؟ لكن أمام الجمع بين الناس ما قال فلان وفلان يقولون كذا وكذا، وإنما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فالنصيحة حينما تقدم للمنصوح له وإذا أردت أن تخلص له النصيحة فعليك أن تقدمها له بينك وبينه. ولهذا حينما حدث من صحابي لصحابي، الصحابي الأول كان أميرا والحديث مسند الإمام أحمد، والصحابي الآخر لم يكن كذلك ولكن قدم له نصيحة أمام الناس فغضب الأمير ولكن لم يعمل شيئا. بعد أيام ذاك الرجل الذي قدم النصيحة جاء إلى الأمير وقال له أنا قدمت لك النصيحة يعني نصحا لله ولرسوله ونصيحة لك حتى لا تظلم نفسك. فقال له أما علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده نصيحة لذي أمر لسلطان فعليه أن يخلو به ويقدم له تلك النصيحة، فإن قبلها فبها ونعمت وإن لم يقبلها فقد أدى الذي عليه. ثم قال له أتريد أن تسير يعني قتيل السلطان، يعني قد تأتي للسلطان وتتكلم مع هذا الكلام من الناس وقد يغضب عليك وقد يقتلك. إذن النصيحة لابد أن تكون بهذه الصورة، يعني النصيحة للإمام ينبغي أن تكون من أهل العلم الذين يعرفون كيف يخاطبون الناس، أي أنهم يخاطبون الناس بما يصلح لهم لكل مقام مقال. وكما قلت لكم أن النصيحة العلنية حتى لو كانت للأفراد إذا جاءت بهذا الأسلوب لا تقبل، وإنما تقبل بالأسلوب الحسن. إذن النصح لكل مسلم والنصح لأئمة المسلمين أن تقدم النصيحة بهذا الأسلوب. أولا كما قلت الأمور التي تسند إلى الناس جميعا في دوائرهم الحكومية عليهم أن يؤدوها كاملة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نصيحة لولي الأمر لأنه أتمنهم وقدمهم في تلك الأعمال فأدوا ما وجب عليهم. وهذا معنى قول جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. فيجب على المسلم أن يقدم النصيحة حينما يستشيره أو إذا كان وليا عليه أن لا يغشه وإنما يقدم له النصيحة التي يستفيد منها.